بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس 99 بعد 100، ولازلنا في شرح كتاب البيوع وباب الحوالة والضمان، والحديث الثاني من أحاديث هذا الباب. قبل قراءة الحديث لا بد من تنبيه بالنسبة لتوزيع الكتب أو الأشرطة في المساجد. هذا أمر ممنوع ومعلوم عند كثير منكم، لكن البعض من حسن نيته يريد أن ينشر العلم، فلا بد أن نعلم أنه لا بد من الموافقة المسبقة من الهيئة المختصة والمشرفة على المساجد، فيمنع توزيع الكتب والأشرطة بأنواعها في المساجد في دروسنا في أيام الدروس أو في غيرها من الأيام. هذا تنبيه لا بد منه، وجزا الله خيرا من أراد أن ينشر العلم، لكن لابد من الالتزام بالنظام، النظام العام والتعليمات التي تصدر من ولاة الأمر أو من ينوب عنهم مثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. فجزاكم الله خيرا. الحديث الثاني من أحاديث باب الحوالة والضمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع تحت باب الحوالة والضمان، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
حسنت. هذا الحديث فيه بيان خطورة الدين لغير سبب، لغير ضرورة، والملاحظ أن أكثر الناس في أيامنا تساهلوا بسبب تيسير القروض على الناس، وكثير منهم تساهلوا في هذا الأمر. والقرض أو الاقتراض للحاجة للضرورة نعم يجوز، لكن إذا كان للإسراف أو للتباهي أو للكبر أو لغير ذلك فلا يجوز. وهذا الحديث فيه بيان خطورة هذا الأمر، وأنه من مات وعليه دين يخشى عليه من أن يعذب في قبره، من أن يعذب في قبره، فأمر خطير. لا يلجأ المسلم للقرض أو الدين من الناس إلا لضرورة، لحاجة، وفي نيته أن يقضي هذا الدين في أقرب وقت. فهذا صحابي عليه دين ديناران فقط من ذهب، قليلة جدا، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه ديناراً لم يصلي عليه، انصرف عن الصلاة عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، لكن حتى يبين لهذه الأمة خطورة الدين وأن الإنسان عليه أن ينوي أداء هذا الدين إذا أخذه لضرورة أو لحاجة ماسة. المسلم ممكن يشتري سيارة بعشرين بثلاثين بخمسين ألف بدون دين، ولكن يشتري سيارة ويدفع الدين ثلاث سنوات أو خمس سنوات، ما أدراه أن الأجل بعيد، قد يأتيه الأجل في أي لحظة. كم من الناس ماتوا عليهم ديون كثيرة، فهذا مات وعليه ديناران فقط، عليه ديناران، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي عليه خطا حتى يصلي، ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. انصرف عن الصلاة عليه، انصرف. حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه، هذا الصحابي الكريم، قال: يا رسول الله، أنا أتحمل دين هذا الميت، أنا أضمن يا رسول الله، أضمن ضمان دين الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق. قال أبو قتادة: الديناران علي، هذا ضمان دين الميت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأكيد، قال: حق الغريم، يعني هذا حق عليك الآن، صار أنت ضمنت الآن، هذا الديناران عليك أنت يا أبا قتادة، دين هذا الميت عليك الآن. برئ منهم الميت، الآن برئ الميت، ما عليه ديناران، انتقلت ديناران عليك يا أبا قتادة. قال: نعم. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه. جاء في نفس الحديث أيضا عند الإمام أحمد، في رواية الإمام أحمد، انتهى الآن، ضمن أبو قتادة الدينارين على الميت خلاص. وجاء اليوم الثاني ثم قال بعد ذلك: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني يوم، لقي أبا قتادة، قال: ما فعل الديناران؟ هل أديت الدينارين اللي على الميت؟ قال قتادة: إنما مات أمس يا رسول الله، أمس مات. فعاد إليه من الغد، شوف صلى الله عليه وسلم من رحمتي بهذه الأمة، أيضا رجع في اليوم الثالث وقال له أيضا: ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال أبو قتادة: قد قضيتهما، الآن أدى الدينارين عن الميت في ثالث يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. حديث صحيح. فأوذي في قبره هذا الرجل بسبب دينارين. فننتبه لأمر القرض، أمر الدين أمر ليس بالأمر الهين، أمر صعب، سبب للتعذيب في القبر. جاء في حديث آخر أيضا روى أيضا الإمام أحمد والترمذي وصحح إسناده الألباني رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. روح المؤمن معلقة بدينه بسبب الدين حتى يقضى عنه. فالأمر ليس بالأمر الهين الذي يتساهل فيه الناس، لا تلجأ إلى القرض أو الدين للرفاهية أو لغير ذلك، عليك أن تنتبه لهذا الأمر، أمر خطير له علاقة بالقبر، ما يدري الإنسان متى يأتيه الأجل، نسأل الله وإياكم حسن الخاتمة. هذا حديث في جواز ضمان دين الميت، أي واحد يعلم أن من الناس من المسلمين مات وعليه دين يقول: أنا أضمن، يجوز له يقول مثل ما فعل أبو قتادة. وأيضا إذا قال: أنا أضمن، الميت لا يبرأ الميت، بدليل الآن بردت عليه جلدته بعد ثلاثة أيام، هو ضمن الآن، تحمل عنه الدينارين، لكن لابد أن يؤدي، يدفع الدينارين لصاحبهما، لصاحب الدين، فإذا دفع الآن ارتاح الميت، فجواز ضمان دين الميت، وأن الميت لا يبرأ بهذا الضمان، يبرأ بالأداء، بالأداء. وعلمنا من الدرس السابق الضمان التزام المرء بما وجب على غيره، هذا الدين واجب على هذا الرجل الذي مات، لكن أبا قتادة، لكن أبو قتادة تحمل عنه، هذا هو الضمان، التزام المرء ما وجب على غيره من حق من الحقوق. فهذا الحديث وهذه القصة في هذا الباب الذي أتى الحافظ ابن حجر بهذا الحديث تحت هذا الباب واضح يتعلق بالضمان، باب الحوالة والضمان. وعلمنا معنى حق الغريم وبري منهما الميت، يعني التزمت حق الغريم أو فيت حق الغريم، يا أبا قتادة دينار عليك حق عليك، الديناران يا أبا قتادة. حديث فيه مسائل، مسألة الأولى دل على عظم خطر الدين، عظم خطر الدين، ينبغي للمؤمن أن يتخلص من الدين متى تحققت الأسباب التي تعين على الوفاء، يجب عليه إبراء ذمته قبل أن يفجأه الأجل. مسألة الثانية دل الحديث على استحباب المبادرة مسارعة بقضاء دين الميت لينتهي الميت من تبعات الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة على من عليه دين، فدل على المسارعة. لذلك نجد بعض الناس إذا مات عنهم قريب قبل أن يصلي عليه الجنازة يتحللون من الناس، أيها الناس من له دين على الميت يخبرنا الآن حتى نضمن ونحفظ له حقه حتى قبل صلاة الجنازة، هذا أمر طيب، أمر طيب. لكن الميت ما كان يتوقع هذه اللحظة، ومن الناس يتساهل جدا في مسألة الديون، يتساهلون من أسئلة الناس، نعرف هذا الأمر من معاشرة الناس في المجالس، نعرف هذا أمر شائع ومنتشر، تساهل في الديون، لأنه يوجد من يسهل لهم هذه القروض، هذه القروض، هذا إذا كان هذا القرض بالحلال يكون هكذا، فما بالكم إذا كان قرض ربوي. فالأمر لا بد من الانتباه لهذا الأمر، استحباب المبادرة بقضاء دين الميت على الورثة واجب، إذا عندهم ورث ترك إرثا المسارعة من إرثه من مال الميت تسدد الديون من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا بد أن تسدد ديون أول، تنفذ الوصية، وما بقي هو إرث بين الورثة. اختلف العلماء في الحكمة، ما هي الحكمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من عليه دين في أول الأمر، أكيد له حكمة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رجل عادي، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله تشريع، وهو رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، هو رحمة لهذه الأمة، الله عز وجل أثنى عليه وزكاه، هو رسول الله. هذا التصرف لو صدر من أحد الناس ممكن يتكلم النساء، لكن إذا صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الكلام، لا، في حكمة، أنت ما تعرف ما هي الحكمة، ما تعرف ما هي الحكمة. فذكر العلماء قالوا امتنع، هذا تأديب لأصحاب الديون ليس لهذا الرجل، لا، للأمة الإسلامية، نحن كلنا الآن تأدبنا من هذه القصة، صرنا نحذر من هذا الدين، الأمر صعب ليس سهلا، تأديب لأصحاب الديون ليسعوا في أدائها.
ويرغبوا عن الاستكثار منها. يرغبوا يعني يبتعدوا، لا تكثر من الديون عليك ما تدري. كذلك لئلا يتأكلوا أموال الناس، هؤلاء الذين أدمنوا على القروض، ممكن يقترض من هذا 10 ومن الثاني 5 ومن الثاني 20، صارت عنده عادة يتأكل من أموال الناس. فسد الباب، الحكمة سد هذا الباب. وأيضا قالوا من الحكمة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت فيها تطهير للميت، وحق الآدمي ديناران لا تطهير منه، لأن حق الميت صلاة لا تطهره من حقوق الناس، لذلك امتنع عن الصلاة. هذه الحكمة ذكرها أهل العلم. مسألة ثالثة في الحديث، دل الحديث على جواز ضمان في الحقوق المالية، القرض من الحقوق المالية، وخاصة عن الميت أيضا، كالدين مثلا أو ثمن مبيع. مثلا اشترى سيارة ب20,000 وقبل أن يدفع الثمن مات، فهذا دين عليه، يدفع الثمن مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا قتادة رضي الله عنه على تحمل الدينارين عن الميت، وصلى على الميت، فدل ذلك على صحة الضمان، أن الضمان صحيح، ضمان أبي قتادة ضمان صحيح في الشرع، موافق للشرع. مسألة رابعة بالحديث، جمهور أهل العلم قالوا أن من ضمن دينا عن الميت فإنه يلزمه قضاؤه، ولا يجوز له أن يرجع في هذا الضمان. أبو قتادة ما كان يجوز له أن يرجع، يأتي ثاني يوم يا رسول الله أنا تراجعت، لا لا يجوز. أي واحد يضمن عن إنسان دين لا يجوز له أن يتراجع، لا يجوز له أن يتراجع. وهذا الحديث دل عليه، ليس له أن يرجع. ووجه الاستدلال أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، لما صلى. ليش؟ لأن ما فيه ضمان 100%، لكن لأنه لا يجوز الآن لأبي قتادة أن يرجع في هذا الضمان، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الميت. والمسألة أيضا الخامسة في الحديث، طبعا هذه قول جمهور أهل العلم، أن من ضمن دينا عن الميت يلزمه القضاء ولا يجوز له أن يتراجع. في من أهل العلم قال يجوز للضامن أن يرجع على مال الميت، يجوز له إذا كان للميت مال ممكن يسدد عنه الدين من ماله الخاص، قالوا يجوز. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله ومن معه. وهنا قول ثالث، لا يصح ضمان دين الميت إلا إن ترك وفاء لدينه، فإن لم يترك لم يصح الضمان. وهذا قول أيضا لبعض أهل العلم، قول أبي حنيفة رحمه الله. لكن هذا القول الثالث في مخالفة للحديث، كيف لا يصح الضمان والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ضمان أبي قتادة؟ قبله، إذن هو صحيح فيصح. فقول جمهور أهل العلم هو الراجح، أنه يصح الضمان، وأن من ضمن دينا عن الميت يلزمه القضاء ولا يجوز له أن يتراجع. مسألة خامسة بالحديث، دل الحديث على أن خلوص الميت من الدين وبراءة الدين وضمانه دل على الصحة، أن هذا الميت إذا ضمن أحد الناس وأدى عنه خلاص خلص من هذا الدين، الآن بردت عليه جلدته لأنه تخلص من الدين، هذا الميت أدي عنه هذا الدين. فدل الحديث أن خلوص الميت من الدين وبراءة ذمته ودفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه، لا يكون بالضمان فقط، لا يكون بالأداء، بقضاء الدين عنه، لا بمجرد تحمل الدين وضمانه. والحديث الثاني الذي ذكرته لكم أيضا حديث أيضا صحيح، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ما قال حتى يضمن، لا، حتى يغضى عنه، حتى يغضى لابد من القضاء، قضاء هذا الدين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تابع مسألة الدين في اليوم الثاني واليوم الثالث. هذا دليل أن الميت أو تبعة الميت لا تنتهي إلا بقضاء الدين، لا يكفي الضمان، لا يكفي الضمان. مسألة السادسة في الحديث، دل الحديث أنه ينبغي للإمام وسائر المسلمين أن يحضوا من تحمل حمالة عن ميت على الإسراء بالقضاء، الإسراع بالقضاء. إذا سمعتم حد ضمن أحد من الناس في أمر في حق من الحقوق، ذكروا أن يؤدي هذا الحق لعل الإنسان ينسى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا قتادة في اليوم الثاني واليوم الثالث، تابع الموضوع لأنه علم بالضمان. فمن منكم سمع من أحد ضمن أمرا أو حقا لأحد الناس ينبغي أن يذكره، لأن الإنسان قد ينسى، وهذا أيضا في معاونة على الخير. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من التعاون بين المسلمين على الخير والمسارعة في إبراء ذمة الميت. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه.
نعم. إذن الآن عرفنا الحديث السابق فيه حكم، وهو أنه هذا الميت المسلم يجب عليه أن يؤدي الدين، والحكم هذا كان في البداية. ثم الحديث الثاني الآن بيّن إذا كان ولي الأمر يتولى دفع هذه الديون عن المسلمين فهذا يعتبر ناسخ لما سبق، لأن هنا صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين في وقته، قال فمن توفي وعليه دين، يعني من المسلمين أي واحد عليه دين فعلي قضاؤه. وهذا يدل على رحمة الإسلام. لكن إذا لم يوجد، إذا لم يوجد هذا الأمر في بلاد المسلمين على مر التاريخ، إذا لم يوجد، قد وجد على مر التاريخ في عند بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره، لكن إذا لم يوجد يبقى الحكم الأول، يبقى الحكم الأول بالنسبة لهذا الأمر. وهذا الحديث الثاني أيضا فيه جواز ضمان دين الميت المفلس، وهذا الضمان يكون في بيت مال المسلمين، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ليس من ماله الخاص، من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. ولذلك هذا الحديث هنا حديث متفق عليه. وفي رواية البخاري قال فمن مات ولم يترك وفاء، يعني ما عنده شيء، شوف هذا شرط، مات مسلم عليه دين لكن عنده وفاء، عنده سيارات، عنده أرض، عنده تجارة، عنده رأس مال في البنك أو في غير في بيته، عنده شيء لأداء الدين، هذا لا يدخل في هذا، يجب أداء الدين من ماله الخاص. لكن واحد فقير وعليه دين ويستطيع ولا في عنده ميراث، ما ترك شيء، ما ترك مالا، هذا الذي يقضى عنه من بيت مال المسلمين. شوف الأحاديث نجمعها، وجاء في صحيح البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الفرائض الرواية الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك مالا فلأهله فلأهله. ولفظ هذا الحديث هذا تبويب البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله، هذا تبويب البخاري في صحيحه. ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده ومن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك مالا فلورثته. فهنا الحافظ ابن حجر أتى برواية البخاري لأن فيها تقييد لما أطلق في الرواية الأولى، أطلق يعني من توفي عليه دين فعلي قضاؤه، هذا مطلق، لكن رواية البخاري قيدت هذا المطلق، لم يترك وفاء، ليس عنده شيء لقضاء دينه، بيت المال يتحمل قضاء دين هذا المسلم. هذا الحديث في جواز ضمان دين الميت المفلس، المفلس ليس عنده شيء، لم يترك إرثا تركة، لم يترك، فهذا من بيت مال المسلمين، هذا الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة الحديث واحدة، الحديث الثاني فيه مسألة واحدة، ودل الحديث على أن من توفي وعليه دين وليس عنده وفاء فيكون قضاء دينه من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. وبهذا جزم أكثر شراح هذا الحديث الذين شرحوا صحيح البخاري، كان حافظ ابن بطال رحمه الله له شرح لصحيح البخاري، جزم بهذا الأمر. قال ابن بطال: وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين، فإن لم يفعله وقع القصاص منه في الآخرة، ولم يحبس الغريم عن الجنة بدين له مثله في بيت المال إلا أن يكون الدين أكثر مما له في بيت المال. هذا كلام ابن بطال رحمه الله في شرحه. إذن هذه مسألة الحديث، عرفنا الآن الحديث الثاني فيه زيادة فائدة، وهو أن من مات من المسلمين ولم يترك وفاء، ليس عنده تركة ولا مال لسداد دينه، فسداد الدين من بيت مال المسلمين. والحمد لله أن في بعض بلاد المسلمين من وجدت بعض الدوائر أو الهيئات أو المكاتب من تعتني بهذا الأمر، فيتقدم أهل هذا الميت الذي عليه ديون كثيرة بطلب لهذه الجهة وهذا المكتب، ويدرسون طلبه ويعرفون أن هذا الميت ليس عنده شيء، مفلس فقير وعليه ديون، يدفعون عنه من بيت مال المسلمين، وهذا أمر طيب، فجزى الله خيرا من قام بهذا الأمر أو أمر به. الحديث لبعد.
قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
هذا حديث رابع، وهو حديث الأخير في باب الحوالة والضمان الذي أتى به الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا، حديث ضعيف. وحديث الضعيفة في بلوغ المرام قليلة، إلى 15 حديثا، 13 حديثا فقط، وأتى بها الحافظ ابن حجر رغم ضعفها، رغم تضعيفه لها، لأن العلماء تكلموا في هذا الحديث، تكلموا في هذا الحديث في مسألة الحديث، فيأتي بالحديث لذكر المسألة التي جاءت في الحديث وكلام أهل العلم فيها. فحديث ضعفه أهل العلم. من الذي رواه هذا الحديث؟ البيهقي قال: رواه البيهقي بإسناد ضعيف. حافظ بن حجر يقول إسناد الحديث ضعيف، والبيهقي رواه في سننه، وأيضا قال عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف، هو ضعفه البيهقي، قال إسناده ضعيف تفرد به بقية أحد رجال السند، مدلس من كبار المدلسين تفرد به، أولا تفرد، ثانيا عنعن في روايته وهو مدلس عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، هذا كلام البيهقي بعد أن روى هذا الحديث، فالحديث ضعيف، وقال البيهقي حديث منكر. وأيضا الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في إرواء الغليل 1415، الحديث ضعيف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن هذا السند ضعيف، لا كفارة في حد، كحديث لا يستدل به، لا يستدل به، لكن كمسألة نحن نتكلم عن المسألة الآن، وعرفنا الكفالة سابقا، الكفالة التزام إحضار بدن المكفول بنفسه، تأتي به أنت الآن كفلت هذا الشخص، وضعت مثلا جوازك أو كذا تكفله، وهو مطلوب منه حق من الحقوق أو مطلوب في قضية أو كذا، أنت كفلتها الآن، الكفالة هذه الآن أنت تلتزم بإحضار بدن المكفول نفسه، تأتيبه بنفسه تحضره في يوم القضية أو يوم الطلب لهذا المكفول، هذه الكفالة، أي في الحدود تجوز ولا لا؟ هنا الحديث ضعيف، لا كفالة في حد، يعني شخص الآن شرب الخمر وأراد ولي الأمر أن يقيم عليه الحد، حد شرب الخمر 80 أو 40 جلدة، على خلاف بين الصحابة ومن بعدهم، فيراد إقامة الحد عليه، الآن أنت يجوز تكفله ولا لا؟ يعني تأخذ معاك البيت وتضمن أنه يأتي وقت إقامة الحد، يجوز ولا لا؟ هذه المسألة، مسألة الحديث، الكفالة في ما يتعلق بالحدود، يعني الحدود هي المعاصي التي عليها حد، والحد في تعريف العلماء والفقهاء تعريفه عقوبة بدنية مقدرة شرعا لحق الله تعالى، كعقوبة الزنا، عقوبة الزنا المحصن الرجم هذا الحد، غير المحصن لعزب 100 جلدة وتغريب عام، هذا حد في الشرع، سرقة قطع اليد، شرب الخمر قلنا جلد 80 أو 40، القذف في المحصنات 80 جلدة، حدود، هذه الحدود عقوبة بدنية تقع على البدن مقدرة شرعا، الشرع الذي قال 80 جلدة فاقطعوا أيديهما، وهكذا الزاني والزانية، وهكذا من الشرع جاءت، هذا يسمى حد، عقوبة بدنية مقدرة شرعا لحق الله تعالى. والحد في لغة العرب أعم من هذا، إذا جاء في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها، فهي أعم من مسألة إقامة حد على أحد الناس لحق الله عز وجل، حدود الله، كل المحارم حدود الله عز وجل لا تقربوها، كل المحرمات والمناهي الشرعية تلك حدود الله فلا تعتدوها، كما في سورة البقرة، يعني شرائع، شرائع الله لا تعتدوا على الشريعة. إذن هذه مسألة الحد في اللغة، أما هنا المراد هنا الحد في اصطلاح الفقهاء العقوبات البدنية، لا كفالة في حد، هكذا جاء الحديث، لكن الحديث ضعيف لا يستدل به، لكن العلماء هل توجد كفالة في الحد؟ فيه 3 أقوال مشهورة في كتب الفقه وعند المذاهب القول الأول الكفالة لا تصح، الكفالة لا تصح، قد يكون استدلوا بهذا الحديث لا كفالة في حد مطلقا، وقول ثاني تصح الكفالة لأن الحديث هذا ضعيف لا يؤخذ به، يبقى الأصل أن الكفالة الأدلة على الكفالة عامة تصح حتى في الحدود. قول الثالث فيه تفصيل وهو موافق لقواعد الشريعة للأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، لا تصح في حقوق الله عز وجل، لا تصح الكفالة في حقوق الله عز وجل وتصح في حقوق الناس، تصح الكفالة في حقوق الناس للأدلة العامة التي مرت معنا سابقا بالنسبة للكفالة، ولا تصح في حقوق الله عز وجل ليس لهذا الحديث ولكن لأدلة عامة، أدلة عامة دلت أن في حدود الله عز وجل لا يوجد تسامح، لا يوجد، لذلك وصلت الجريمة أو وصلت هذه المعصية التي في حد وصلت إلى ولي الأمر القاضي خلاص الآن لا أحد يتدخل، يجب إقامة الحد ما في مجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ما في مجال، لا شفاعة ولا كفالة، ما في، ما دام وصل الأمر القاضي أو ولي الأمر توقف الأمر، فإذا في حقوق الله عز وجل لا تصح الكفالة، وفي حقوق الآدميين تصح، تصح الآن في حقوق الناس واحد على 100,000 درهم دين ورافض يسدد، وصل الأمر للمسؤولين عن هذه القضايا قال لا يا فلان أنا بكفل فلان، الآن ألقي القبض عليه لابد يدفع ما يخرج، لكن أنا أكفله، أضع جوازي أضع أي شيء، أنا أكفل فلان خلاص أنا أجيبه وقت المحكمة أجيبه، هذه هي الكفالة في حق الناس، تجوز الوكالة الكفالة أقصد كفالة، أما في حق الله عز وجل فلا تجوز. هذا قول فيه تفصيل، هذا قول فيه تفصيل، ومذهب الشافعية وقول شيخ الإسلام تيمية ومن معه من أهل العلم. إذا المسألة فيها 3 أقوال، والقول الأول لا تصح الكفالة بدليل هذا الحديث مطلقا سواء كان في حق الله أو في حق الآدمي، والقول الثاني تصح حتى في الحد من حدود الله الكفالة، لكن القول الثالث لا تصح في حقوق الله وتصح في حقوق الناس. نذكر هذه المسائل رغم أن الحمد لله نحن في بلاد فيها قوانين تشريعات من الدول المتقدمة في سن التشريعات والقوانين التي تحكم علاقات الناس، والحمد لله هذه نعمة كبيرة في بلادنا، لكن نحن نذكرها لأن الإنسان هو قد يتعرض لمثل هذه المسائل، يعرف الحكم الشرعي ويعرف كيف يتصرف إذا وقع في مثل هذه المعاملات. نحن في درس جئنا لنتعلم ونعرف الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة. إذا مسألة الحديث عرفناها الآن، هذه الكفالة هل تجوز في كل شيء أم لا تجوز في حدود الله؟ تفصيل القول الراجح إذا كانت في الحدود لا تجوز الكفالة، أما في غيرها من حقوق الناس فتجوز، والله أعلم. هي كمسألة لكن عند الخصومات بين الناس عندنا تشريعات، عندنا جهات تحكم بين الناس في مثل هذه القضايا والحمد لله. نجيب على بعض الأسئلة. قال كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث من مات عليه دين أدى الله عنه؟ هو ما في تعارض بين الحديثين، ما في تعارض. الآن هذا الشخص مات، أولا استدان وفي نيته أن يؤدي هذا الدين، متى استطاع؟ لكنه ما استطاع، استدام من واحد ألف درهم مثلا وفي نيته ويحرص دائما أن يؤدي هذا الدين، لكن أدركه الموت، مات ولم يعلم ولي الأمر عن حالته، هذا الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة، هذا يؤدي عنه الله، من مات وعليه دين أدى الله عنه يوم القيامة، لأن نيته كانت صادقة، اقترض لحاجة ماسة لضرورة اقترض وفي نيته الأداء، لكن ما استطاع، ما استطاع، هو كان حريص ويسعى أن يسدد هذا الدين، عنده رغبة. شوف النيات لها دور، بعكس الثاني الذي يستدين وفي نيته أن لا يسدد، هذا يحاسب، هذا مثل السارق، فلا تعارض بين الحديثين. في الحديث الذي معنا يقول قوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة في الحديث الأول: قد أوفى الله حق الغريم، جاء في الحديث حق الغريم، قال له صلى الله عليه وسلم لما قال دينار علي ديناران علي، قال حق الغريم وبرئ منهما الميت. فقال هنا في رواية قد أوفى الله حق الغريم، فما المقصود بذلك؟ أنا ما اطلعت على هذه الرواية قد أوفى الله بحق، ما مرت علي هنا في أثناء التحضير أو في ما معي من الشرح. قد أوفى الله حق الغريم، ممكن إذا صحت هذه مثل الحديث الذي ذكرنا من مات عليه دين أدى الله عنه، عليه دين أخذه لحاجة ما استطاع أن يؤدي مات، هذا الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة لأن نيته كانت تسديد هذا الدين. سؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت، ما المقصود ببراءة الميت؟ الضمان لا يكفي. طبعا نجمع بين الحديث، نقول براءة الميت، براءة الميت إذا أدى عنه الضامن أبو قتادة أدى فبرئ الميت، فهنا المقصود حق الغريم وبرئ منهما الميت، يعني إذا أديت عنه برئ، لكن إذا تأخرت لا يبرأ، بدليل أنه تأخر 3 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره في ثاني يوم ثالث يوم، لما علم أنه أدى قال بردت عليه جلدته، الآن أديت ما عليه. فحق الغريم وبرئ منهما الميت يعني إذا أديت برئ منهما الميت، ضمان لا يكفي، هكذا نفهم الأحاديث. هل الجمعية تعتبر دين؟ تعرفون الجمعية 10 من الناس كل واحد يدفع 1000 درهم أول الشهر، فواحد من 10 يأخذ كم يأخذ؟ لا 9 يأخذ، يأخذ 1000 ماله؟ ما يأخذ 9، 1000 ماله عنده في جيبه موجود يعني. فطيب الآن هو أخذ 9 أول واحد، هذا طبعا عليه ديون لتسعة أشخاص صح؟ لذلك اللي يشترك يأخذ أحسن آخر واحد لا يأخذ أول واحد، لأن أولا أجره أكثر، هذا يمكن فائدة لكم حتى تنتبهون لما نشترك في الجمعيات. الجمعيات هذه فيها إحسان، فيها تعاون، فيها تسديد كروبات لبعض الأشخاص، لأن في من الناس يكون عليه دين ما يستطيع يؤديه، راتبه ما يكفي ولو قصت يتأخر، فيشترك في مثل الجمعية، بس طبعا يترتب عليه دين ثاني يسدد هذا الدين ويبقى دين حق 9 أشخاص، فما عمل شيء جديد يعني. لكن قد يكون صاحب الدين الأول خلاص لازم مصر تعطيني هالشهر ولا أشتكي عليك، يضطر للجوء إلى مثل الجمعيات هذه. الشاهد أن أول واحد يبقى مديون ل9 أشخاص، ثاني واحد يبقى مديون ل8، الثالث يبقى مديون ل7، كلهم مديونين إلا الآخر، آخر واحد غير مديون سلم من الدين. ثانيا آخر واحد أجره أكثر من البقية كلهم، ليش؟ لأن أنت إذا أقرضت واحد من المسلمين قرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه تصدق بنصفه، أقرضت واحد 1000 درهم أنت الآن سيرجع لك 1000، لكن يكتب لك أجر تصدقت ب500 درهم، هذا من 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 رحمة الإسلام، من رحمة الإسلام. طيب الآن آخر واحد
أكثر شيء كم يعني أقرض 9 أشخاص، كم من الأجور حصل، كم تصدق من هذا المال، فهذه فائدة. المهم، هل الجمعية تعتبر دين؟ أكيد دين، دين دين على أول واحد وثاني واحد إلى التاسع، أما العاشر فليس عليه دين آخر واحد. توفر البنوك الإسلامية في هذه الأيام خدمة إسقاط الدين للمقترض حال الموت، ولا تطالب الورثة بأي شيء. جيد، هذا موجود، موجود بعض البنوك تسقط الدين عن المي إذا مات، يعني العميل يسقطون عنه. هذا أول مرة أنا أعرف هذا. جيد، هذا جيد، بس ما نتكلم عن أصل المعاملة، نتكلم عن إسقاط الدين. فإذا وجد هذا شركة من الشركات أو أحد الناس أسقط دين عن إنسان، هذا أمر عظيم، أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن من وضع الدين عن الميت أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن الذين يظلهم الله في ظله من يسقط الديون عن الناس، يضع الدين عن أخوانه المسلمين، هذا أجره عظيم عند رب العالمين. جاءت ورقة: كيف يقضي الله الدين عن المقترض يوم القيامة؟ كيف؟ لا يجوز هذا السؤال، لا نسأل عن كيف، لكن الله عز وجل يقضي يسقط عنه الدين، يرضي الغريم سبحانه وتعالى، يرضيه. جاء في بعض الأحاديث يرضي الغريم. الآن دين 1000 درهم ومات هذا الرجل وصاحب الدين، الآن ينتظر يوم القيامة يريد 1000، فالله عز وجل يرضي هذا الغريم، يعطيه حسنات، يرحمه، يشفع له سبحانه وتعالى، ييسر له، يغفر له، يعطيه حسنات. ما نعرف نحن كيف، ما جاء التفصيل، يكفينا الله يقضي عنه خلاص، سمعنا وطعنا، ما جاء التفصيل. هذا ما أردنا أن نذكره، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا. بقيت 10 دقائق وانتهى الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.